بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب إلى أن قال: فصل. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا زال المصنف رحمه الله في الكلام على هيئة تطمين الصانع الغاصب. والضمان يختلف باختلاف أحوال الغصب وما آل إليه المغصوب، فالمغصوب قد يتلف وقد تبقى عينه لكن يخلط بغيره، وإذا خلط بغيره قد يتميز عن هذا المخلوط وقد لا يتميز. فالعين المغصوبة إما أن تكون باقية بعينها وإما أن تكون تالفة وإما أن تكون باقية بنقص وإما أن تكون باقية بزيادة. فإذا بقيت بعينها بدون زيادة ولا نقصان فالواجب ردها، رد عينها. وإذا كانت باقية بنقص ردها وأرش النقص، وإذا كانت باقية بزيادة فهي وزيادتها للمالك. وإذا كانت باقية لكن خلطت بغيرها فلها حالتان سيذكرهما المصنف رحمه الله. الحالة الأولى أن يختلط بما يتميز ويمكن فصله كالبر مع التمر، فيلزم الغاصب التمييز بينهم بنفسه أو يتحمل أجرة التمييز إن كلف غيره. الحالة الثانية أن يخلطه بما لا ينفصل. مثال الصورة الأولى التمر مع البر. مثال الصورة الثانية إذا خلطه بما لا ينفصل عنه فله حالتان: أن تبقى عين المغصوب كأن يخلط برا ببر أو سمنا بسمن أو زيتا بزيت أو رزا برز، فالعين باقية لكن لا يمكن التمييز بين المغصوب وما خلط به، وتارة تذهب العين كان يخلط الزيت في تراب أو يخلط الزيت في سويق، لا يمكن الفصل، وذهبت العين في العين الأخرى. فهنا سينتقل إما إلى المثل وإما إلى القيمة على ما سيأتي. لكن إذا بقيت العين وشق تمييزها كزيت مع زيت أو بر مع بر، فهذه أيضا لها حالتان: أن يتساوي في الثمن وأن يختلف في الثمن. وإذا اختلف في الثمن هناك أيضا حالتان: حالة يكون مال الغاصب أغلى أو أكثر، وتارة العكس. فإذا حصلت الاختلاط وتعذر التمييز فهل يضمن المثل أو يكونان شريكان في المخلوط فيقتسمانه بقدر ماليه؟ فلو خلط صاعا من البر وخلطه بصاعين من البر فعلى قول التشريك يكون له أي للمالك ثلث المغصوب وللغاصب الثلثان، لأنه غصب صاعا وخلطه بصاع، فصار الثلث إلى الثلثين. إذا بقيت العين متميزة لكن فيها نقص فيضمنها ويضمن فيرد العين ويضمن نقصها. وعند الفقهاء في هذا الباب ما ضمن كله ضمن جزءه بالعرش، ما ضمن كله لو تلف فجزءه يضمن بالعرش إذا نقص. والفروع في هذا الباب كثيرة ومتشعبة لاختلاف أحوال الغاصبين وأحوال الملاك وأحوال المال المغصوبة وأنواعها وأجناسها واختلاف أنواع التصرفات التي يفعلها الغاصب واختلاف الأماكن، فغصب الماء في المفازة ليس كغصبه في الحاضرة، والتعدي على الأموال بما يشبه الغصب كهدم الحائط ليس كحمله كأخذ مادته والذهاب بها. وهذا يعني ضرب من ضروب الغصب. كذلك غصب الأعيان المحرمة كالخمر ليس كغصب الأعيان المباحة. ولأجل هذا التشعب فأفضل ما يكون لطالب العلم في هذا الباب أن يضبط الأصول والقواعد التي ذكرها الفقهاء رحمه الله، كالتي قلنا قبل ما ضمن كله ضمن جزءه بالعرش، ويضبط أيضا الأصل في الضمان أن ما كان مثليا ضمن بالمثل وما تعذر فيه المثل يضمن بالقيمة، ويضبط أيضا المثل ما هو وأنه ما جاز فيه السلم أو ما كان مكيلا أو موزونا على خلاف سيأتي إن شاء الله، ويضبط الأحوال التي ترد فيها العين وهو الأصل، فالأصل رد العين ما دامت باقية بحالها أو ردها مع عرش نقصها أو ردها بزيادتها. والشريعة تارة تحكم بالمثل وتارة تحكم بالقيمة، فمثلا فيما يشبه الغصب صيد الحرم الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا فيه الضمان بالمثلية، إذا تعذر المثل فإنه يعدل إلى الإطعام أو يعدل إلى الصيام، فعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هنا العدل. كذلك جاء التضمين بالقيمة في عتق النصيب من العبد، من أعتق شركا له في عبد قوم قيمة عدل وأعطى كل شركائه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. فنقدم بهذا حتى لا يشكل ما سيأتي من اختلاف في الأحوال، والله المستعان. كذلك مما يستحضره أن على الغاصب أن يتوب من غصبه وأن يضمن ما جنت يده، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا أصل. والقواعد لا بد فيها من استثناءات عند الفقهاء، فإذا كان الأصل هو الضمان فإنه يتعذر التضمين في أحوال منها العصير إذا تخمر يضمن العصير لكن لا يضمن الخمر، لكن لو غصب خمرا محترمة فإنه لا يضمنه لوجوب إتلافها. كذلك قد لا يضمن المثل إذا تعذر، كان يغصب خيطا ويخيط به الثوب لا يمكن أن يفصل الخيط، أو يأخذ خشبة ويبني عليها، فالضرر أيضا لا يزال بالضرر، والقضاء يسعى في رفع النزاع وضمان الحقوق للطرفين. يقول رحمه الله وإن خلط المغصوب بما يتميز، هذه الحالة الأولى، كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده أو رد ما أمكن، يرد ما أمكن إذا تعذر الجميع، وأجرة ذلك وأجرة ذلك عليه. فمؤونة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا أصل. إلا في صورة واحدة، في كما قلنا الخمر المحترمة، الخمر المحترمة الواجب أن يخلي بينها وبين مالكها، لا يردها، لا يردها ولا يتحمل أجرة الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها فلا يحملها. هذه الخمر المحترمة وهي خمر الذم، أما خمر الخمر التي غصبها المسلم فيحرم، فيحرم ردها ويعزر للجناية. نعم. الحالة الثانية أن يخلطه بما لا يتميز. نعم.
قال رحمه الله: وبما لا يتميز وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله منه، لأنه مثلي فيجب مثل مكيله.
يعني إن كان مكيلا فبمثل مكيله، أو كان موزونا فبمثل وزنه، ولا يكونان شريكان في المختلط، وفي رواية يكونان كالحالة التي سيأتي. والأقرب للعدل أن يضمن مثله، وكل مكيل أو موزون إذا عرف جنسه ونوعه فهو مثلي، هذا ضابط. وأوسع منه ما جاز فيه السلم، ضمن بالمثل، ما جاز فيه السلم ضمن بالمثل. وفيه توسع في خاصة في زماننا مع انضباط الصناعة، تقدم في باب السلم. نعم.
قال رحمه الله: وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج، فهما شريكان بقدر ملكيهما.
هذه أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يخلطه بما يتميز، الحالة الثانية أن يخلطه بمتميز مثله فيميز، الحالة عفوا أن يخلطه بما لا يتميز وهو مثله فيلزمه مثل الذي غصب، الحالة الثالثة أن يخلطه بما لا يتميز لكنه دونه في القيمة، أو وهي الحالة الرابعة أن يخلطه بما لا يتميز لكنه أعلى منه في القيمة، كأن يخلط العسل الكشميري بالعسل الحضرمي أو البلدي، لا يمكن أن يتميز هذا من هذا. فإن غصب الكشميري أو البيشاوري وخلطه بالبلدي فقد خلطه بما هو أعلى منه، فيكونان شريكان بقدر ماليهم، حتى لا نظلم هذا ولا نظلم هذا. أما لو مثله غصبه وخلطه بمثله في النوع، غصب سمنا بقري من البلد وخلطه بسمن بقري من البلد كذلك، أو رز من المزة برز مزة مثله، فهذا يضمنه بمثله ولا يقضى بالتشريك، يضمنه بمثله. وفي رواية كما قلنا أنهما يكونان شريكان في هذا المال، سواء خلطه بمثله أو بأقل أو بأعلى. ومرد هذه المسألة فيها خلاف وروايات في المذهب إلى نظر القاضي، قد يقوى عنده هذا تارة دون هذا لاختلاف الأحوال. نعم. الشيرج هو زيت السمسم. نعم.
قال رحمه الله: فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته،
يعني إما بالنصف أو بالثلث إلى الثلثين أو الربع إلى ثلاثة أرباع، أو لا يباع بل يقتسمان العين المخلوطة. نعم.
وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب.
إن نقص عن قيمته بسبب الخلط، قيمته قبل الخلط بألف، وبسبب الخلط بيع، خلطه بمثله في الوزن أو في الكيل، وبيع بعد الخلط بألف وخمسمائة، الخلط أنقص القيمة فيضمن النقص، يقول لكل منهما 750 ويضمن للمالك كم؟ 250. نعم.
قال رحمه الله: أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه.
نعم، لكن إن حصل بسبب هذا الخلط بسبب هذا الصبغ بسبب اللت لو حصل زيادة في القيمة أو نقصان فإنها مضمونة، يضمنها الغاصب، يضمن النقص، يضمن النقص والزيادة لصاحب الزيادة، الزيادة لصاحبها. إن زاد مال المغصوب بسبب الخلط فالزيادة له، لو زاد مال الغاصب فالزيادة له، لو زاد مال المالك المغصوب فالزيادة له. إن نقصت قيمة المغصوب فضمانها على الغاصب، لو نقصت قيمة مال الغاصب فلا ضمان له، لا يضمنها المالك لأن هذا متعدي. فإذا كان إذا حكم بالشراكة فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وهذا كله في حال المشاحة. أما إذا اصطلح على القسمة أو أن يبيع أحدهما نصيبه على الآخر جاز. نعم.
قال: لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين.
مثلا الصبغ والثوب، قيمة الثوب 500 القماش، وقيمة الصبغ 250. لما صبغه صارت قيمة الثوب 1000 ريال بسبب الصباغة. لو باع بألف، لو باع بألف فالثلثان، أو باع ب900 ف600 لصاحب الثوب له الثلثان، ولصاحب الصبغ الغاصب 300. يعني قد يحصل زيادة في ماليهما أو زيادة في مال أحدهما أو نقصان في ماليهما أو نقصان في مال أحدهما. إن حصل النقصان في قيمة المغصوب ضمنه الغاصب، إن حصل النقصان في قيمة مال الغاصب فلا ضمان لأنه معتد، إن حصل الزيادة فلهم، وهذا هو العدل. نعم.
قال: وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه.
نعم.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل،
سواء كان الغاصب أو المالك. غصب قماشا قيمته 100 وبعد الخياط بالتفصيل والخياطة صارت قيمته 400، الزيادة هذه لصاحب الثوب ليس للغاصب إلا ثمن الخيط، ليس للغاصب إلا ثمن الخيط، أجرة لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة الخياطة لأنه غاصب. نعم.
قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه،
لأن في القلع إتلاف وإفساد والفساد تأباه الشريعة فلا يجبر، لكن لو رضي بقلعه جاز.
وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله،
لأنها زيادة كالسمن والبر، لو غصب هزيلا وسمن أو غصب مريضا وبريء يلزمه قبوله ولا يقول أريد المثل أو أريد القيمة. نعم.
قال: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة.
نعم. صورة المسألة أن يغصب أرضا ثم يبيعها إذا باعها المشتري غرس فيها نخلا أو أشجار مانجو أو رمان أو غير ذلك من الغرس، لم يذكر الزرع هنا. الزرع له حكم آخر، لكن غرس غرسا أو بنى فيها عمارة وهو لا يدري أن البائع غاصب، فالحكم في هذه المسألة ستعود الأرض لصاحبها، يلزم الغاصب أن يعيد الأرض وأن يرد الثمن للمشتري. فإذا عادت الأرض ستعود وفيها بناء أو فيها غرس، المالك سيطالب بقلع الغرس أو بإزالة البناء إذا طالب، فلمطالبته وجه، ويلزم الذي غرس أو الذي بنى بالإزالة. هذا على قول لدفع الضرر، الضرر يزال، وصاحب الأرض تضرر بالبناء أو تضرر بالغرس، لا يريد هذا الغرس أو لا يريد هذا البناء. فيلزم الغارس والباني بالنزع وإزالة البناء، ثم يرجع بما خسر من البناء أو من الغرس وبقيمة الأرض على الغاصب، لأنه مغرور لا يدري. هذا كله إذا لم يعلم المشتري. أما إذا كان المشتري يعلم أن فلان غصب الأرض وباعها منه وتصرف فيها، فليس له الرجوع. بعض الفقهاء يقول ليس له أن يقلع أو أن يغرس، لأن الضرر لا يزال بالضرر. كيف؟ ماذا يصنع؟ قالوا يأخذه المالك، يقال أرضك تعود لك، لكن خذ الغرس والبناء بقيمته. يسأل أهل العرف كم قيمة هذا الغرس وخذه. هذا رواية ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مرد هذا للقاضي. فإن قوي عند القاضي أن المالك له قصد في الغرس أو له قصد في البناء، وأن مثل هذا البناء يصلح له، يلزمه بأن يأخذ البناء بقيمته. وهناك خيار ثالث، أن يأخذ من المشتري قيمة الأرض ويترك الأرض ببنائها له، ويعود المشتري بقيمة الأرض على الذي باعه، على الذي غره، لو اختار هذا. قال رجع الغارس أو الباني الذي غرر به الغاصب إذا لم يعمل الحال على بائعها، والبائع هنا هو الغاصب، الرجوع عليه لا نزاع فيه إذا قيل بالقلع بالغرامة. هنا ما قال بالقيمة، لماذا قال بالغرامة؟ حتى تشمل قيمة الأرض وقيمة الغراس والبناء وأجرة الغارس أو الباني، أجرة العمال، جميع ما تكلف المشتري يضمنه الغاصب. لماذا؟ قال لأنه
غره وأوهم أنها ملكه ببيعها له،
وهو معذور في ظاهر الحال، لأن الأصل أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك. لكن مفهوم هذه العبارة أنه إذا علم فليس له الرجوع. نعم.
قال وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه،
أي على الآكل بلا نزاع، لأنه مباشر، وإذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة، ولو كان الآكل مسكينا. وأخرج بقوله لعالم بغصبه غير العالم، لو أطعمه لجاهل لا يدري أنه مغصوب فلا ضمان عليه، الضمان على المتسبب. نعم. لماذا هنا يضمن الآكل؟
لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير،
لعلمه، لأنه يعلم بالحال. نعم.
قال وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله،
وله تضمين الآكل لأنه هو المباشر، فإن ضمن الآكل رجع على الغاصب. ولذا قال وقرار
الضمان على الآكل
لأنه هو الذي باشر ذلك. هذا في حال العلم، أما إذا كان لا يجهل فقرار الضمان على الغاصب. حتى لو طالب المالك الآكل وضمن له ومع جهله يعود على الغاصب. نعم. قال وعكسه
بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل.
فإن ضمن الآكل رجع الغاصب كما قلنا. نعم.
وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو ودعه لمالكه أو أجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب.
إن أطعمه الغاصب لمالكه، قد يقول القائل لماذا يغصب ثم يطعم الغاصب؟ أغلب ما يحصل هذا بسبب الندم والتوبة. يتوب الغاصب ويستحي أو يخاف أن يرد المال المغصوب فيقدمه للمالك على سبيل الطعام فيأكله، أو على سبيل الهبة كما في بعض النسخ، أو وهبه أو رهنه في النسخة التي سمعنا، يرهنه المال ثم يسقطه عنه، أو يضعه عنده وديعة يقول احفظ هذا المال عندك ثم يتركه له، يخشى لو قال أنا غصبت المال منك وأنا تائب خذ أن يقتله أو أن يؤذيه أو أن يغتابه أو يهتك ستره، أو يؤجر له المال الذي غصب. غصب السيارة وأجرها من صاحبها وصاحبها لا يعلم أنها سيارته. قال لم يبرأ. لماذا لا يبرأ؟ لأنه في حال الوديعة ستكون أمانة في يده ولن يتصرف فيها. في حال الرهن كذلك لن ينتفع بها. طيب في حال الأكل، قالوا في حال الأكل ستلحقه المنة وسيسعى في المكافأة، فإذا كافأه كأنه ما استرد حقه. وهذه كما نبه ابن القيم رحمه الله من الحيل الباطلة في التوبة، أن يطعم الغاصب أو أن يودعه أو نحو ذلك من الطرائق التي يظن أن ذمته ستبرأ وهي لا تبرأ، إلا أن يعلم. إذا أعلمه بعد قال ما الذي أودعتك هو لك لكنني أخطأت. وبعضهم استثنى حال الضرورة، إذا كان سيتضرر برده، غلب على ظنه أنه سيقتل أو سيحصل له أذى، فله أن يتحايل. اليوم إذا عوزه الأمر وتعذر أن يرد، شق عليه أن يرد العين، يمكن أن يرد القيمة وأن يودعها في حساب المالك دون أن يعلمه، يودعها بحساب مجهول. لكن أيضا في هذا إشكال، ربما سعى هذا في بحث عن هذا المودع ورد له وأبقى المال عنده محبوسا ليعرف مالكه. فلذلك الأولى أن يسعى في براءة ذمته بالوجه البين والظاهر. نعم.
قال رحمه الله لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره.
نعم.
وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته
لا يبرأ، ويستحق المالك الأجرة، أجرة العمل، ويستحق. سيصبحان شريكان في هذا إن كان خاطه ببعض الخيط، لكن لا تبرأ ذمة الغاصب، فيغصب القماش من مالكه ويستأجر المالك ليخيط له الثوب. نعم، الله المستعان.
قال رحمه الله: ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه.
هذه حالة مستثنى، حالة واحدة دون أن يعلم المالك أن المال ماله يبرأ، وهي ما لو أعاره إياه، لأنه سيدخل في العقد على علم أن المقبوض إيش؟ مضمون، فيبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، أخرج بضمان عين المنفعة، فلا يبرأ الغاصب من ضمان المنفعة مدة الغصب. لماذا يضمن في العارية؟ قال لأنه
دخل على أنه مضمون عليه.
طيب، هذا قد يقيد بما لو علم أن بالمذهب أو علم بقول الجمهور بالتضمين في حال العارية، أما إذا كان عالما وهو يرى أن العارية لا تضمن فإنه لا يبرأ الغاصب في هذه الحالة. نعم.
قال: والأيدي المرتبة على يد الغاصب والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه.
الله المستعان. هذه يعني تشبه الألغاز، لكن نسعى في فكها بقدر ما يعني يسر الله عز وجل لنا من قول الأيدي المترتبة. الضمان نوعان عند الفقهاء: ضمان عقد وضمان يد. ضمان العقد مثل المقبوض في البيع، مضمون بسبب عقد البيع أو بالصلح، مضمون بسبب عقد الصلح، أو في النوع الثاني ضمان اليد، على اليد ما أخذته، ليس هناك عقد مثل الغصب، هذا ضمان يد. فيد الغاصب هذه اليد الأولى الضامنة للمغصوب. العين المغصوبة غصب هذه النظارة، هذا العين المغصوبة قد تنتقل إلى يد أخرى. جميع الأيدي التي ستنتقل لها العين المغصوبة أيدي ضمان أيضا. ما هي الأيدي التي يمكن أن تنتقل إليها العين المغصوبة من يد الغاصب؟ يد مشتري، كما تقدم في الذي اشترى الأرض، يد مشتري من غاصب، يد مستأجر من الغاصب، يد متهب يهبها الغاصب لغيره، يد وكيل يغصب شيئا ويدفعه في يد وكيله، يد مستعير يغصب شيئا ويعيره، يد غاصب ثاني يغصب شيئا ويغصبه آخر منه، يد شريك، هذه السادسة، يد شريك أو مضارب يغصب شيئا ويضعه في مال الشركة، يد الشريك يد ضمان. كذلك يذكرون المتزوج لمغصوبة، شخص غصب جارية وزوجها، الحرة ما تغصب، الحرة لا يدخل تحت يد، إذا زوجها فيد الزوج يد ضمان، لو باعها لو قتلها. كذلك قد يغصب الشيء ويصالح به القبض بسبب الصلح. والأخيرة يد الآكل كما تقدم، المباشر في الإتلاف، أو الذابح غصب هذا شاه وشخص ذبحها، الذابح هذا الذي باشر الإتلاف يده أيضا يد ضمان إذا كان لا يعلم. هذه الأيدي المترتبة على يد الغاصب وهي العشر، كلها أيدي الضمان، يضمن لمن؟ للمالك، والمالك له أن يضمن الغاصب الذي غصب منه أو يضمن أي من هؤلاء، وإذا ضمن أي من هؤلاء فإن كان عالما بحقيقة الغصب فقد أدخل نفسه في عماية فيتحمل، وإن كان جاهلا فله أن يرجع على الغاصب. ها، الوديعة لا، ليست يد المودع، ليست يد ضمان. الأيدي التي تضمن، التي تقبض من الغاصب وتضمن أيضا، هي هذه العشر. المودع لا يضمن، المودع أمين. وعلى هذا فللمالك مطالبة أيهما شاء، ثم قرار الضمان مختلف، قرار الضمان مختلف. فإن علم الثاني صاحب اليد الثاني فقرر الضمان عليه كما قلنا، لأنه هو الذي أدخل نفسه في عماية، وإلا يعلم، اشترى من الغاصب وهو جاهل، اتهب من الغاصب وهو جاهل، استاجر من الغاصب وهو جاهل، توكل عن الغاصب وهو جاهل بحلق، استعار منه وهو جاهل، غصبه وهو لا يدري أنها مغصوبة. فقرار الضمان هنا كله على الأول. قال: إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. هذا كالعارية، كالعارية يدخل وهو يعلم أنه سيضمن. هذه الحالة مستثناة، ليست من العشر، وإنما من قوله وإلا، وإلا يعني لم يعلم. فهذه الحالة الوحيدة التي حتى مع عدم علمه بأن العين مغصوبة يضمن، لأنه دخل بعقد يستقر الضمان عليه فيه، وهو عقد العارية. نعم.
قال رحمه الله: وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبقى وفرس شرد من مغصوب مثلي، وهو كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، غرم مثله إذن.
نعم، العين المغصوبة إما أن تبقى فيجب رد العين على التفصيل الذي تقدم، تبقى بحالها أو تبقى مع زيادة أو تبقى مع نقص. إذا تلفت وذهبت فسيستقر الضمان. كيفية الضمان؟ هل هو بالقيمة أو بالمثل؟ الأصل أن المثل يضمن بالمثل والقيم بالقيم، وقد يغصب قيميا ثم يتحول إلى مثلي عند بعض الفقهاء، كما لو غصب رطبا، الرطب قيمي، لأن الرطب صحيح أنه ربما كيلة أو وزن كما في زماننا، لكن درجة الرطوبة مختلفة بخلاف المتمر. فالتمر مثلي، الرطب قيمي، فلو غصب قيميا ثم صار مثليا ضمنه بمثله، لو ضمنه أراد أن يضمن وهو رطب فيضمنه بقيمته. المقصود أن الضمان لازم للغاصب في حال التلف. في الأحوال الأولى كانت العين باقية لكن حصل فيها خلط، إذا تلف فهل الضمان دائما بالمثل أو دائما بالقيمة أو يختلف باختلاف الأموال؟ هذه أحوال عند الفقهاء رحمه الله. منهم من يقوي التضمين بالقيمة ويستدل بحديث الاعتاق: قوم قيمة عدل. ومنهم من يقوي المثلية ويستدل بأدلة، منها قوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال عز وجل: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وقال عز وجل: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فصاروا يجمعون الأدلة التي فيها مثل ويستندون إليها، قالوا هذا أقرب إلى 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 إلى, 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 إلى العدل. فالمصنف هنا رحمه الله يقول: وإن ومتى وما تلف أو أتلف، تلف بنفسه أو أتلف بفعل الغاصب أو بفعل غيره من مغصوب، من بيانية، هذه حالة من أحوال التضمين، التلف والذهب. أو تغيب، المغصوب تغيب كالعبد الآبق يغصب عبدا ويغيب ولم يمكن رده كعبد آبق وفرس شرد، الفرس الشاد، قال من مغصوب مثلي. هنا سيفصل المغصوب إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. ما هو المثلي؟ ذكرنا ضابطه، ما صح فيه السلم أو قيل ما هو، وهو كل مكين أو موزون كما نص المصنف رحمه الله. قال وهو كل مكين، والمكيل سواء كان مائعا أو حبا أو طحينا، مطعوما كبر أو غير مطعوم كصابون فيضمن بمثله، أو موزون كالحديد كالحرير كالذهب كالفضة، بشرط ألا يكون فيه صناعة، فإن كان موزونا وفيه صناعة ضمن بالقيمة لأن الصناعة غيرته، كالحلي، الحلي أصلها الوزن، أصل الذهب وزن، لكن لما صار فيها صناعة تغيرت فتضمن بقيمتها لأن الصناعة تغير في قيمة المصنوع، أو صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا من ضوابط المثلي. غرم مثله قيل في هذه المسألة أنه لا خلاف بين العلماء فيها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا هو الأصل. ولذلك الله عز وجل يقول في حق سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فمن قضى بقيمة قد يكون عنده حكم وعلم، لكن الصواب أثنى الله عز وجل على موقف سليمان، حكم سليمان عادت الغنم على أهل الزرع، فحكم داود بالغنم لصاحب الأرض، هذا حكم كأنه حكم بالقيمة لأنها الغنم شيء والأرض شيء آخر. فقال سليمان عليهما السلام لو كان لي لقضيت بغير هذا، لما خرج المختصمان فسألوه فقال لدفعت الغنم إلى صاحب الأرض فيحتلبها وينتفع بها إلى أن تعود الزرع، ودفعت الأرض لصاحب الغنم فيردها كما كانت. ففهمناها سليمان، ووجه رجحان قضاء سليمان أنه أبقى كل عين إلى ربها، أبقى كل عين إلى صاحبها، فلا تزول عنه ملك الصاحب ما أمكن، فإذا زالت العين فأقرب شيء إلى العين هو المثل، أقرب شيء إلى العين هو المثل، فإذا أمكن المثل فهو أقرب إلى العدل، لأن وسواء كان المثل أغلى من قيمة التالف يوم غصبه أو أقل أو مساوي، قد يغصب كيس رز أو يغصب 100 جرام من الذهب من السبائك قيمتها يوم غصبها 10,000، ضمانها بالمثل، لو أتلفها أو ضاعت منه وأردنا أن نضمنه نقول تأتي ب100 جرام سبيكة، 100 جرام ذهب، يشتري 100 سبيكة ب100 جرام وجدها ب5,000، تكفي في الضمان؟ تكفي في الضمان. لو باع السبيكة الأولى ب20,000 وحينما ضمن بالمثل كانت السبيكة ب5,000 يكفي لأنه ضمن المثل. بعض الفقهاء يقول لا أضمنه القيمة، لكن النقص الذي حصل هنا حصل بسبب ماذا؟ بسبب السوق، وهذا أمره إلى الله عز وجل ليس من صنعه، وإذا ضمناه المثل كان أقرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، مع شيء من التفاوت في الطعام وشيء من التفاوت في القصعة، فالقصعة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها ليست كالقصعة التي دفعها للرسول ليعيدها إلى زوجته الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. قال من مغصوب مثلي، ثم بين هذا المثلي، قال وهو
لأنه لما تعذى رد العين لزموه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة.
نعم، هذا وجه ترجيح المثل هنا، سواء كان بأقل من قيمة المغصوب يوم غصبه أو يوم تلفه أو كان أكثر. نعم.
وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع.
يعني هناك تفاوت في المالين، في مال الماء، في قيمة المال الماء في المفازة وقيمته في الحضر. يعني هناك صور وفروع قد تختلف عن هذا الأصل. يعني لو هدم حائطا، فأقرب ضمان لهذا الغصب والهدم هو أن يرد الحائط كما كان، أن يرده سواء بآلته التي أسقط أو بآلة أخرى، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. غصب ماء في مفازة، قيمته في المفازة في الصحراء ليست كقيمته في الحضر، الحاجة هناك إليه ليست كالحاجة هنا. أحيانا ذكر حتى الفقهاء لو برد ماء، أنت عندك ماء بارد برده، ألقى فيه حجارة محمى باردة فبرد وهو يريده مسخنا، كيف يضمن؟ هذا ضرب من الغصب والتعدي، كيف يضمن؟ هل يلزم بالتسخين أو يقال لا شيء عليه لأن الماء باق ما أخذ عينا، إنما ألقى فيها حجارة ينزعها، لكنه أذهب شيئا من المنفعة، أو يأخذه ويضمن ماء مثله مسخن، أو ما بين القيمتين، ما بين قيمته هنا في حال التبريد وفي حال التسخين. فهنا استثنى ابن مفلح رحمه الله في المبدع هذه الصورة، وفيها خلاف بين الفقهاء. وإذا قيل بما قاله ابن مفلح رحمه الله فقد خرجت عن الأصل، الأصل أن المثل بمثلي، غصب رطل ماء أو قلة ماء يضمنها بقلة ماء ولو اختلفت القيمة، والله أعلم. وهذا كله كما قلنا سعي من الفقهاء لدفع الظلم حتى عن الغاصب. نعم.
قال: وإلا يمكن رد مثل المثلي لعوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذا
أعوز المثلي لبعده أو لعدمه أو لغلائه. يعني غصب الذهب كما قلنا وقيمته 5000، حينما أراد أن يرد المثل وجده ب50000، هذا غلاء فاحش، وفي تحميله هذه القيمة هذا المثل مع غلاء هذه القيمة فيه إجحاف على الغاصب. فالإعواز يكون لواحد من هذه الأسباب الثلاثة: العدم، البعد، الغلاء الفاحش. فما الذي يلزم الغاصب؟ القيمة. وإذا تقرر التضمين بالقيمة ينشأ السؤال: هل هي القيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الإعواز أو يوم المحاكمة والتقاضي؟ هنا قال يوم تعذر، لا يوم الغصب ولا يوم التحاكم والتقاضي. لماذا قوى هذا بقوله؟ لأنه وقت استحقاق الطلب. بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام قال يضمن القيمة وقت الغصب، لأنه اليوم الذي أذهب فيه العين عن صاحبها. قال هنا: لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن أي وقت الإعواز. كذلك إذا لم يكن له مثل، هذا في الحيوانات قد يكون لها مثل في الظاهر لكن في الباطن تختلف الإبل، تختلف الغنم. بعض الفقهاء وهو الذي كان يميل إليه شيخ الإسلام قال حتى في هذه، في غير ما يجري فيه السلم، في غير المكيل والموزون نطالبه بالمثل، لأن الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهناك تفاوت فهو أقرب. هذا ينسب للحنفية والشافعية ويستدلون بحديث القصعة، القصعتان متفاوتتان، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم القصعة بالقصعة والطعام بالطعام، ولأن التماثل في غير المكيل والموزون ممكن في زماننا اليوم مع اتحاد الصنعة وانضباطها يقوى القول بالتضمين بالمثل. ذكر الفقهاء رحمه الله لو شق ثوبه هذا نوع من الغصب، لو شق الثوب، فيخير المالك بين ضمان نقصه يضمن له النقص الذي حصل بالشق وبين ماذا؟ كم احتمال هنا في ضمان هذا النوع من العدوان؟ قالوا أو يشق ثوبه، مثل الموضحة والهاشمة، مثل الموضحة والدامي، ما دون الهاشمة والمنقلة يمكن أن، بل في العصر الحديث في الهاشمة والمنقلة قالوا إذا أمكن عن طريق الطب أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فهو أقرب للشريعة، لأن الفقهاء في القديم كانوا يقررون أنه لا قصاص في كسور العظام لعدم أمن الحيف. إذا أمكن عن طريق الطب أن يفعل بالجاني عن طريق الأشعة كما فعل بالمجني عليه فهو أقرب لعدم الشريعة. فإذا شق ثوبه يمكن المالك، يخير إما أن يأخذ النقص الذي سببه الشق أو أن يشق ثوب المالك. لو رضي بالثوب أو تصالح على شيء غير هذا فالصلح أمره أوسع. نعم.
قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعواز، قال ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه.
نعم. ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم التلف، يعني لا يوم الغصب ولا يوم التحاكم ولا أكثر القيمتين من غصبه إلى تلفه. هذه أربعة أقوال للفقهاء رحمه الله. فهنا اختار يوم التلف، وأين؟ في بلده، في بلد من؟ في بلد المالك، ومن نقد بلد المالك أو من غالب نقده. ما هو دليل الاعتماد على القيمة؟ هو دليل من قال الاعتماد على القيمة مطلقا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه
في هذه الحالة أيضا قيل يضمن المثل إذا أمكن، لحديث القصعة غير المثل أقرب ما يكون لهذا الذي ليس له مثل في الظاهر من المكيلات والموزونات. نعم. ولو أخذ
حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه.
هذا ليس غصبا، وهو مفرع على جواز البيع بثمن المثل إعمال العرف، يعني يأخذ ويسجل البقال، ولا يكون هناك صيغة ولا علم بالثمن. هذا يجري عند من يقول جوازه عند من يقول يعمل العرف في مثل هذا، وبعض الفقهاء يقول مثل هذه الصورة لا تجوز حتى يعلم كم القيمة قبل أن يتفرق. العلم بالثمن والعلم بالمثمن من شروط صحة البيع. على القول بالجواز فإذا طالبه بالقيمة فإنه يعطيه بسعره يوم أخذه، لأنه اليوم الذي ثبت في ذمته يوم أخذه لا يوم انتفع به. فهذه الصورة تخالف الذي ذكر قبل، قال قبل في يوم تلفه في بلده، هنا لا، يوم أخذه. نعم.
قال رحمه الله وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف ورش نقصه.
نعم. هذا إذا كان سينتفع بالباقي، أما إذا كان لا ينتفع بالباقي فهنا ينتقل لماذا؟ للقيمة، ليس له مثل. في زمانهم الأخفاف ليس غير متماثلة، والأبواب غير متماثلة، غصب مصراع من مصراعي الباب لا ينتفع بالباقي فيضمن القيمة. نعم.
قال وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه،
يعني لا يرده. هذه حالة أيضا مستثناة من رد العين، العين باقية، إذا كانت العين باقية فبإجماع العلماء ترد، إذا كانت باقية بحالها، إلا في هذه الصورة. إذا كان عصيرا تخلل تخمر فيحرم رد المثل ومنع حتى من حمله لما تقدم. نعم.
فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه.
نعم. ودفع معه،
ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده.
وإن زاد بالتخلل فلا شيء للغاصب، لا يقول أنا تحملت في التخليل كذا وكذا لأنها يد معتدية. نعم.
قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه،
كما لو دفع، إذا وجد العين يسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني غصب عبدا وهرب العبد، أو غصب شاة وهربت الشاة. إذا غصب شاة سيضمن ماذا؟ سيضمن قيمة الشاة، أعطاه قيمة الشاة 1000 ريال، ثم جاءت الشاة يعطيه الشاة ويسترجع 1000. قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني بدلا عن العين. نعم.
وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب.
أما استيفاؤها فمحرم، لا يجوز للغاصب أن يستوفي المنافع، هذا بإجماع العلماء. فإن استوفاها ضمن المنفعة مع العين، خلاف لما تقدم من خلاف الحنفي رحمه الله في ضمان المنافع. والله يعفو عنا عنكم ويتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم. اللهم صل وسلم على نبينا.